السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب المناسك من سننه: باب في تقبيل الحجر. أخبرنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك. هذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مواضع، ومالك في الموطأ، والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف أيضا، وعبد بن حميد وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن الجارود وابن عدي في الكامل، والأزرقي في تاريخ مكة في أخبار مكة، والطبراني في المعجم الأوسط وفي مواضع، وفي المعجم الصغير، وفي مسند الشاميين، والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان، وأبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة من طرق عن عمر، وهو يكلم الحجر والحجر لا يعقل، لكنه يريد أن يسمع من حوله: إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر. وكما في البخاري: لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا اتباع مطلق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحجر لا يضر ولا ينفع، لكن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاتباع ينفع صاحبه، والاستسلام لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإذعان لسنته صلوات ربي وسلامه عليه، هذا الذي ينتفع به الإنسان. عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يسمع الناس من حوله أن الحجر لا ينفع ولا يضر، لكنه يقبله اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحجر لا يعظم لذاته، وإنما تقبيله واستلامه تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباعها لا بمجرد معرفتها. قال: أخبرنا أبو عاصم عن جعفر بن عبد الله ابن عثمان قال: رأيت محمد بن عباد ابن جعفر يستلم الحجر ثم يقبله ويسجد عليه، فقلت له: ما هذا؟ فقال: رأيت خالك عبد الله بن عباس يفعله. ثم قال: رأيت عمر فعله. ثم قال، يعني عمر: إني لأعلم أنك حجر، ولكني إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد كما تقدم. ففعل عمر اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإخبار عن أنه يتبع السنة وإن كان العقل لا يقبل الفعل. ما يفعل الحجر؟ لا يفعل شيئا، لكن التقبيل اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ينتفع به المرء بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: باب الصلاة في الكعبة. أخبرنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة ورديفه أسامة بن زيد، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ورديفه أسامة ابن زيد، فأناخ في أصل الكعبة، فقال ابن عمر: وسعى الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة، فقلت لبلال من وراء الباب: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بين الساريتين. هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في مواضع كثيرة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند والحميدي والطيالسي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني والحاكم والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة من طرق عن ابن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين بين الساريتين، والكعبة على ستة أعمدة، الكعبة على ستة أعمدة، جعل في بعض الروايات جعل عمودين عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره، ثم صلى خلف السارية الوسطى، ومنهم من قال جعل ساريتين عن يمينه وصلى خلف السارية الأخرى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، والصلاة في جوف الكعبة صلاة نافلة، لأن الفريضة لا بد أن يستقبل فيها الكعبة، ومن صلى داخل الكعبة لم يكن مستقبلا الكعبة كلها. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فذكر نحوه، أي أنه سأل: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم صلى. أين صلى؟ في هذا الموضع. قال: باب الحجر من البيت. حجر الكعبة جزء من البيت، ومن صلى فيه كمن صلى داخل الكعبة. وكما تقدم تصح صلاة النافلة فيه ولا تصح الفريضة كما تقدم. قال أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ثم لبنيتها على أس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت استقصرت ثم جعلت لها خلفا، أو جعلت قريش لها خلفا. حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وإسحاق بن راهويه في مسنده وابن خزيمة كلهم من طرق عن هشام بن عروة عن عائشة به، يعني هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة، وفيه أن هذا الحجر جزء من البيت لأن قريشا قصرت بهم النفقة، يعني لم يجدوا نفقة حتى يتموا بناء البيت على قواعد إبراهيم، ولذلك تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك وأن يبني الكعبة على أس أي الأساس الذي بنى عليه إبراهيم الكعبة صلى الله عليه وسلم. ولولا أن قريش حديث عهد بالكفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا نقضت الكعبة أي لهدمتها ثم بنيتها على أس إبراهيم، لأنه لو فعل ذلك أثار ذلك شكوكا في قلوبهم، فربما ارتد بعضهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأمور مخافة أن يفتتن الناس، كما جاء في ترجمة البخاري رحمه الله مخافة ألا يفهموا. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث بن سليم عن الأسود عن عائشة، أسود النخعي، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت، فقال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفع؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لعمدت إلى الحجر فجعلته في البيت وألزقت بابه بالأرض. أبو الأحوص هذا هو سلام بن سليم الحنفي، والحديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والطيالسي وأبو يعلى والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد، كلهم من طريق الأشعث ابن سليم عن الأسود عن عائشة به. وهذا أيضا يفصل الحديث السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن الجدر، يعني الحجر، لأنه كان محاطا بجدار قصير، فسألت عن الجدر هل هو من البيت، يعني ما يحوطه هذا الجدار هل هو من البيت، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فسألت فلماذا لم يدخلوه في البيت، لم يجعلوه جزءا منه داخل البناء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النفقة قصرت بهم، يعني لم يجدوا نفقة حتى يتموا البناء كما تقدم. فسألت فما بال باب البيت مرتفع، لماذا رفعوا هذا الباب حتى لا يدخله أحد بمشقة، ها؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا فعلوا ذلك حتى يروا من يريد أن يدخل، فإذا عرفوه أدخلوه وإذا أنكروه ردوه. إذا أرادوا أن يدخلوا إنسانا سمحوا له فهم يرونه، وإن لم يريدوا ولم يرغبوا في دخول إنسان ما منعوه والباب ظاهر، أما إن كان لاصقا بالأرض فسيدخل كل الناس على حسب قوتهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء. ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، يعني لم يستقر الإيمان في قلوبهم بعد، لكان ذلك دافعا إلى أن يعيد النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على أسي على قواعد إبراهيم، ولا جعل الباب ملتصقا بالأرض حتى يدخل الناس منه. وفي بعض الروايات: لجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب في التحصيب، أي نزول المحصب. قال: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء قال: سمعت رسول الله قال: سمعت ابن عباس يقول: التحصيب ليس بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد: التحصيب موضع بمكة وهو موضع ببطحاء، أي أن هذا الموضع الحديث من طريق سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد والحميدي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى من طريق سفيان ابن عيينة به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحديث صحيح، وهو أن نزول المحصب وهو موضع بمكة يعني قريبا من الكعبة لم يكن نزول النبي صلى الله عليه وسلم إياه على أنه جزء من النسك، وإنما هو مكان ينزله أو نزله النبي صلى الله عليه وسلم ليسهل ذلك على الصحابة في المناسك. فإذا كان قادما الكعبة نزل ليستعد، وإن كان خارجا نزل في ذلك المكان حتى اجتمع الصحابة إليه بعد أن فرغوا من نسكهم حتى يخرج بهم صلى الله عليه وسلم. فنزول المحصب ليس من المناسك. قال: باب كم صلاة يصلى بمنى حتى يغدى إلى عرفات. كم صلاة يصلي بمنى حتى يغدو إلى عرفات. كم استفهامية. كم يصلي من الصلوات بمنى، يعني يوم التروية وليلة عرفة، حتى يغدو إلى عرفات أو حتى يغدى إلى عرفات. أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو كدينة هو يحيى بن المهلب عن الأعمش عن الحكم عن مقسم مولى ابن عباس عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات. حديث رواه أحمد وابن خزيمة والطبراني ورجال ثقات، ورواه أيضا أبو داود وأحمد بسند آخر عن الأعمش بمعناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات بمنى قبل أن يغدو إلى عرفات. أتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء 2 ركعات، ثم يغدو إلى عرفات بعد أن تطلع الشمس عليه بمنى. الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى 5 صلوات. قال: أخبرنا محمد بن أحمد وأحمد بن محمد بن حنبل عن إسحاق بن يوسف، هذه اليمين، عن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال: قلت لأنس بن مالك: حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية، يوم 8؟ قال: بمنى. قال: قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: اصنع ما يصنع أمراؤكم. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة وابن الجرود والبيهقي والبغوي شرح السنة، كلهم من طرق عن إسحاق بن يوسف وهو الأزرق به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري. قلت: إسحاق الأزرق ثقة؟ وقال أبو مسعود في الأطراف: جود إسحاق عن سفيان هذا الحديث. فقال الحافظ في الفتح: وهو كما قال، جوده أي حفظه وثبته أو أثبته أو رواه على وجهه. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث، قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني خالد عن سعيد بن أبي هلال عن قتادة عن أنس أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بمنى ثم ركب إلى البيت فطاف به. الحديث إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف، لكنه متابع، والحديث يصح بالمتابعات. وقد أخرجه البزار والطبراني في الأوسط من طريق عبد الله ابن صالح به، وتابعه شعيب بن الليث كما عند ابن حبان. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج باب طواف الوداع معلقا عن الليث. وقال الحافظ في الفتح: وقد وصله البزار والطبراني من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث، وخالد شيخ الليث هو ابن يزيد. وذكر البزار والطبراني أنه تفرد بهذا الحديث عن سعيد، يعني خالد بن يزيد الاسكندراني عن سعيد بن أبي هلال، تفرد بهذا الحديث عن سعيد، وأن الليث تفرد به عن خالد، وأن سعيد بن أبي هلال لم يروى عن قتادة عن أنس غير هذا الحديث. والحديث أخرجه البخاري والنسائي في الكبرى وابن خزيمة وابن الجرود والسراج في مسنده، وأبو الشيخ في ذكر الأقران، والفاكهي في أخبار مكة، والبيهقي في الكبرى، والبغوي في شرح السنة. وقال: وهذا حديث صحيح. ورواه ابن حزم في حجة الوداع، وابن عبد البر في التمهيد، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة عن أنس، متابعة لسعيد بن أبي هلال. بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. وهذه هذا يعني أنه صلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك بعد أن رجع من بعد أن كان بمنى صلى هذه الصلوات، ثم ذهب إلى عرفات، ثم رقد رقدة يعني ليلة المزدلفة، ثم ركب إلى البيت. هذا مختصر مختصر مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب قصر الصلاة بمنى. أخبرنا محمد بن الصلت عن منصور بن أبي الأسود عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود، قال عبد الله: وصلى مع عثمان بمنى 4 ركعات. لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان 2 ركعتين، ومع أبي بكر 2 ركعتين، ومع عمر 2 ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وفي المجتبى، وأحمد وابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند، وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى والطحاوي في شرح المعاني والسراج في مسنده، والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى والشاشي في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه، والخطيب في المتفق والمفترق، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طرق عن سليمان الأعمش به، يعني عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله، إلى آخره. فهذا الحديث فيه إثبات أن السنة في صلاة الرباعية بمنى، سواء كان ذلك يوم التروية أو أيام التشريق، أنها تكون 2 ركعتين، الرباعية تكون 2 ركعتين. وقد أخبر ابن مسعود أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر في هذه الصلوات 2 ركعتين مقصورة للنسك لا للسفر، كما تقدم مرارا. فلو أن ناسا يسكنون منى وخرجوا إلى الحج، فإنهم يصلون بمنى أيام المناسك الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين. ثم تفرقت بكم الطرق، يعني اختلفتم فخالفتم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه رضي الله عنهما. قال: حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر من أصح الأسانيد عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى 2 ركعتين، وأبا بكر 2 ركعتين، وعمر 2 ركعتين، وعثمان 2 ركعتين صدرا من إمارته، ثم أتمها بعد. وهذا كما قيل إن عثمان رضي الله عنه تأهل، أي تزوج، فظن أن زواجه ذلك سبب لأن يكون من أهل المكان فأتم وتأول، وعائشة رضي الله عنها أتمت في السفر، ولما قيل لماذا قال تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنهما، يعني في إتمام المقصورة. قال: باب كيف العمل في القدوم من منى إلى عرفات. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان وهو الثوري عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى، فمنا من يكبر ومنا من يلبي. هذا الإسناد منقطع، ولكن الحديث صحيح. سفيان الثوري وتابعه على روايته هكذا عن يحيى ابن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر، تابعه على هذه الرواية هشيم كما عند النسائي وأحمد، وحماد بن زيد كما عند النسائي وابن عبد البر في التمهيد، ومالك كما عند الطبراني في الأوسط، وابن فضيل وحفص بن غياث كما عند ابن أبي شيبة، وتابعهم أيضا آخرون جماعة آخرون كما سيأتي في كلام الدارقطني رحمه الله. وهكذا رواه يوسف بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة، يوسف بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن أبي سلمة كما عند الطبراني في الكبير وابن عبد البر في التمهيد. وخالف الرواة عن يحيى بن سعيد عبد الله بن نمير، وخالف الرواة عبد الله بن نمير، هؤلاء الذين رووا الحديث عن يحيى ابن سعيد: سفيان الثوري وهشيم ومالك وابن فضيل وغيرهم، وكذلك أيضا رواية عبد الله بن أبي سلمة عن أبيه. خالفهم جميعا عبد الله بن نمير، فزاد في الإسناد عبد الله ابن عبد الله بن عمر بين عبد الله بن سلمة وابن عمر، كما عند مسلم وأبي داود وأحمد وابن خزيمة وأبي عوانة والبيهقي وأبي نعيم في المستخرج وابن عبد البر في التمهيد والمزي في تهذيب الكمال، ويحيى بن سعيد الأموي كما عند مسلم، ورواه هكذا أيضا عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة، عبد الله بن أبي سلمة الإسناد الأول عن ابن عمر مباشرة. عن ابن عمر مباشرة، وابن نمير ويحيى بن سعيد روى هذا الحديث عن عبد الله ابن سلمة عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر، يعني واسطة بين الماجشون وبين ابن عمر. وهذه الروايات رواية عبد الله بن نمير ورواية يحيى بن سعيد الأموي عند مسلم، وكذلك أيضا رواه عمر بن حسين عن عبد الله ابن أبي سلمة كما عند مسلم أيضا وأحمد وأبي عوانة والبيهقي وأبي نعيم. والحديث ذكره الدارقطني في العلل فقال: يرويه عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، حدث به عنه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عنه، فرواه زهير بن معاوية والثوري ومالك وليث بن سعد ويحيى بن أيوب وعبد الرحمن بن اليمان وحماد بن زيد وحفص بن غياث وأبو شهاب وابن فضيل وسويد بن عبد العزيز وأبو خالد الأحمر وهشيم عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن ابن عمر، أي مباشرة دون ذكر عبد الله بن عبد الله. وخالفهم عبد الله بن نمير ويحيى بن سعيد الأموي، فروياه عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكذلك رواه عمر بن حسين وهو من أهل المدينة من نبلاء الناس عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وهو الصواب. فرجح الدارقطني رحمه الله تعالى الرواية المزيدة، والحديث صحيح لا شك فيه، وهو أن الصحابة كانوا يروحون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم من يلبي ومنهم من يكبر، وهذا في حال أداء المناسك بمنى وبعرفات حتى أتوا الجمرة، فما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبية حتى رمى جمرة العقبة. في هذه الأثناء كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يكبر تكبير، ومنهم من يهلل يعني التلبية لبيك اللهم لبيك، ولكن التلبية انقطعت عند رمي الجمرة الكبرى يوم النحر. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس بن مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن خرجوا من منى يوم عرفات إلى عرفات، كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلبية يعني. قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. يلبي الملبي فلا ينكر عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، أي يلبي الملبي فلا ينكر عليه من المكبرين، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه من الملبين. الحديث صحيح وهو عند مالك في الموطأ، ومن طريق رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والشافعي في مسنده، وابن أبي شيبة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني، والبيهقي في الكبرى، وأبو نعيم في الحلية، والبغوي في شرح السنة، والمزي في تهذيب الكمال. فالأمر واسع في ذلك التلبية والتكبير، وإن كان الأفضل التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال باب الوقوف بعرفة. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة، البكند عن ابن عيينة، قال حدثني عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم قال قال جبير أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه هاهنا. حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي في المجتبى والكبرى، وأحمد والحميدي وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والبزار والطحاوي في مشكى الأثار، والفاكهي في أخبار مكة، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الكبرى من طرق عن ابن عيينة به. وقوله والحمص، قال الحميدي قال سفيان الأحمس الشديد على دينه، وكانت قريش تسمى الحمص، وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يخرجون من الحرم. الحديث جبير بن مطعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، وقريش كانوا في الحج لا يخرجون من الحرم، لا يخرجون إلى عرفات، يقفون عند المشعر الحرام ويقولون نحن الحمص، ليس لنا أن نخرج من الحرم أو أن نترك الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما قال الصحابة كانوا يظنونه إذا أتى عرفة لن يخرج إليها، وإنما يقف كما تقف قريش على ما كانوا عليه في الجاهلية. فلما رآه جبير بن مطعم رضي الله عنه خرج إلى عرفات، يقول ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفة ووقف مع الناس بعرفة وهو من الحمص. هذا الحديث دليل كما في الأحاديث الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، ولذلك عظمه النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لقريش، وجعل عرفة ركن الحج الأعظم، فقال الحج عرفة. الحج عرفة يعني الحج الكامل الصحيح بالوقوف بعرفات، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. من وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار ثم صلى صلاة الفجر بمزدلفة فقد قضى تفثه وتم حجه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج العظيمة التي لا يصح الحج إلا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا خالف قريشا في ذلك، ولذلك تعجب جبير ابن مطعم من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الحرم إلى عرفات، وعرفات ليس من الحرم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا عرفات وأن يرزقنا حجا مبرورا، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.